بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. حديثنا مصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح حديث جبريل المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة.
وصلنا فيه مبحث التفاضل في الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال الوجه الخامس:
الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث.
صحيح، التفاضل بيحصل في الأمور من جهة الأسباب المقتضية لذلك. في أمور بيحصل في الإخبار بها تواتر، في أمور قد يحصل فيها خبر واحد تختلف. نعم. ولا فرق بين العلم الضروري الذي قد يحصل لك الشيء بعلم ضروري وآخر ما حصل له ذلك إنما عند شبهة، فلا شك أن التصديق يختلف. نعم.
ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبهة المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة العارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه.
نعم.
قال الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض عن العلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك، فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. والعلم إن كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه دون حال العالم بالشيء في ذكره له، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحنا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. الوجه السابع: أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته.
مهم الإخبار عن التفاضل وأوجه التفاضل، أن هذا مقرر حتى عند العقلاء أن الأشياء تتفاضل حسب الأخبار بحسب كذا كذا، فكذلك أيضا الحب يتفاضل والبغض يتفاضل وكذا يختلف من إلى، هذا واضح. طيب، قال فصل: إذا تبين هذا
قال رحمه الله: فصل: إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريقة اللزوم.
انتبهتم يا إخواني؟ نعم. ضعوا كده هذه القاعدة أيضا تنضاف إلى أدلة لزوم عمل الجوارح، وأن من ترك عمل الجوارح كلية كان كافرا، كان كافرا بهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهي إيه؟ أعد ثاني. إذا تبين هذا،
إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة،
التصديق والحب وغير ذلك والإخلاص واليقين والرغبة والرابة كل ذلك يستلزم الأمور الظاهرة، يستلزم لابد لازم من الممتنع أن يتخلف هذا ويكون صاحبه مؤمنا، لازم يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. إذا عرف ذلك، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، أنا الآن عندي قدرة وعندي إرادة، أنا أريد أن أقرأ في الكتاب الآن، عندي الإرادة موجودة وعندي القدرة موجودة، فما الذي يمنع؟ هيقع المراد. كما أن القصد التام مع القدرة التامة مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب اللي هي المحبة وكذا 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 من غير ضروره يوجب ذلك ومقتضاه. إذا عرفنا ذلك سبحان الله، الله ما أدري والله يا إخوان بعد هذا الكلام كلام يكون، كيف يكون كلام بعد هذا الكلام، وكيف لا يتضح كلام شيخ الإسلام، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، خلاص لم يعد شبهة علمية. إذا عرفت ذلك، إذا عرفت قاعدة التلازم، زالت الشبهة العلمية ولم يبقى إلا نزاع لفظي، مش بقى في أصل المسألة في التلازم ما فيها نزاع لفظي، لكن يبقى النزاع اللفظي في أن موجب الإيمان الباطن، أن موجب الإيمان الباطن لو بقى العمل الظاهر هذا، هل هو جزء من الإيمان داخل في المسمى، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم، يبقى هل هو داخل في المسمى جزء منه، ولا هو لازم له لكن لابد منه، لابد من وجوده. فمثل هذا نزاع لفظ، مثل هذا نزاع لفظ. ليه؟ لأن الكل يقول أنه إذا وجد موجب الإيمان الباطن، إذا وجد الإيمان الباطن لازم وجود موجبه وهو العمل الظاهر، لازم يوجد. ولهذا الخلاف مع من يقول لا يلزم خلاف حقيقي، إنما مع من يقول يلزم لكن هو جزء من الإيمان يعني من جهة المسمى، ولا نقول هو لازم له وثمرة له ومعلول له، فهذا نزاع لفظي. إنما النزاع الحقيقي يكون مع من أنكر أن يكون العمل الظاهر لازما لا بد منه إذا وجد العمل الباطن، إذا قال هذا ما يلزم فيوجد الإيمان ونسمي هذا الإنسان مؤمنا ولو لم تتحرك جريحته. يبقى الخلاف مع الشعب ده كله خلاف حقيقي ولا صوري؟ خلاف حقيقي، خلاف حقيقي. إنما قولهم هذا قول المرجئة اللي هو الإيمان يثبت بلا عمل جريحة، قول المرجئة، قول المرجئة، وامتناع أن يكون عمل في القلب ولا يوجد عمل ظاهر، امتناع أن يوجد في القلب عمل ولا يوجد عمل ظاهر، هذا قول أهل السنة والجماعة. إنما قولهم أنه يوجد عمل في القلب ولا يوجد عمل ظاهر، هذا كلام المرجع، لا لف ولا دوران، لا لف ولا دوران، هذا كلام أهل السنة والجماعة بوضوح شديد جدا جدا جدا. نعم.
وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل،
وهذا بقى الدخول في المسمى، عند الدخول في المسمى ده كلام إيه؟ نزاع لفظ. ولهذا ما بيفرحوا بدخول العمل في المسمى يقولون احنا بنقول من قول وعمل خاص يبقى احنا برئنا من الارجاء. لا، تبرأ من الارجاء اذا قلت بلزوم عمل الباطن وعمل الظاهر، وانه لا بد ان يوجد اصل عمل القلب واصل عمل الجريح. طبعا اصل عمل القلب يختلف عن اصل عمل الجريح. اصل عمل القلب لابد ان يوجد اصل كل عمل من هذه الاعمال، محبة وخوف انما عمل الجريح اصل عمل بصفة عامة. اذا وجد اصل عمل الجريح فلا بد يكون عندنا عمل قلب وعندنا عمل جريح، لازم لابد. ادخلت بقى عمل زحف المسمى او قلت هو لازم له، ده نزاع روس. فليس النزاع الحقيقي هو ان تدخل هذا في المسمى او لا تدخله، انما النزاع الحقيقي ان تعتبر عمل الجريحة او لا تعتبر. واضح الكلام يا اخواني؟ وبهذا يكون الذي يقررونه هو كلام الأشاعرة المرجئة، لأنه يكفي أن الأعمال الصالحة شرط كمال، شرط كمال. ولهذا هم صدقوا مع أنفسهم، قالوا شرط نخرج عن المسمى، وكمال أنه يثبت الإيمان بدونه. ناس صدقوا مع أنفسهم وإن كانوا غير صادقين في المعتقد او غير مصيبين، بس واضح عبارة واضحة. العمل عندنا مش داخل في مسمى الايمان يبقى ده شرط، ويثبت الايمان بلا العمل يبقى ده كمال. انما التفاضل يقع باعتبار العمل يبقى ده كمال. انما انت بقى لفقت، قلت الايمان قول وعمل، وقلت بثبوت الايمان بلا عمل. وحقيقة الامر
وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل طارة هكذا وطارة هكذا كما قد تقدم. فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول
يكون الإيمان دل على الباطن فقط. إذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل يبقى الإيمان للباطن والإسلام للظاهر، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الظاهر والباطن، وبهذا تأتلف النصوص. بس ده كله الكتاب يا عبد الله، كتاب الإيمان أصلا ده كله محصور في الكلمتين دول، تلازم من الظاهر والباطن. إنما يوجد باطن إلا وله ظاهر حتما. اللي بيقول ما في الظاهر مع وجود باطن يقول لك قد يوجد العمل الباطن هذا ولا يوجد ظاهر، نقول هذا كلام المرجئة مش كلام أهل السنة والجماعة. طيب، وعليه ما الذي أشكل عندهم؟ منين دخلت الشبهة؟ دخلت الشبهة عندهم من عدم تحديد مفهوم الإيمان. فإن الإيمان طارة يطلق على العمل الظاهر وطارة يطلق على العمل الباطن، فتصوروا أنه إطلاق على العمل الباطن يكفي ولا يلزم العمل الظاهر. لا، ده هو يطلق على العمل الباطن إذا قرن مع الإسلام الذي لابد من وجوده، وانما اذا افرد الايمان دخل فيه الظاهر والباطن. يبقى الايمان والاسلام بينهما عموم وخصوص، فاذا افرد احدهما دخل فيه الاخر، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. لكن يقوم بقى هؤلاء حزب الرسلاني مضيع الشباب الى الان، اضاع الشباب، فمن قائل بكلام المرجئة ومن ساكت عن كلام المرجئة، وما فيش داعي. ولهذا لو اختلفوا مع بعض هتلاقي بقى ايه الوصف بالارجاء بقى، التهم بقى. يعني لو رسلان حد بس عن براسه قالوا تعالى يا مرجئ انت بتقول العمل شرط كمال، تعالى تعالى، مثل ما رد بيه على علي عبد الحميد. لكن ما فيش داعي، ما فيش خلاف، متفقين مع بعض، يبقى اسكت. لكن لو ان احدهم اختلف مع الاخر رايت بقى الارجاء ورايت كل ما تريد ان تسمعه. نعم نعم نعم. كلام ابن رجب قال ايه؟
دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاثنين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل.
أو ما هذا من أدلة عبارة الجنس. قال ابن رجب: وإذا أفرد أحدهما ولذا اجتمع الأخير الأخير إذا قرن أحد اسمين بالآخر يفرق بينهم فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العام. يبقى جنس هذه وردت ولا ما وردت؟ وردت في عبارات العلماء وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أقدم من ابن رجب. ثم هو المقرر في عند العلماء جميعا ليس في باب الإيمان بل في كل شيء. إذا أردنا أصل شيء بنقول جنس كذا، فجنس الفضائل، جنس الأعمال، جنس الأقوال، هذا معروف. يعني كلمة جنس ديت، يعني إذا أردنا كلمة الأصل قلنا كلمة الجنس، جنس الشيء يعني أصله. ولهذا الذين يشوشون في عبارة الجنس أصلا عندهم أن هذا الأصل لا يعتقدونه، وهو أن تارك العمل كلية أنه لا يكون كافرا، يقولون بهذا ولا يعتقدون أن تارك العمل يكون كافرا، فيأتون بالتشويش على العبارة على اللفظة، وقصدهم التشويش على المعتقد وليس التشويش على اللفظة. وإلا ما في أحد إلا واستعمل هذا. فإذا أردت أن تختصر الكلام تقول إيه؟ جنس هذا الشيء. نعم، مثل ما تقول إيه؟ لقد في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هو الرسل أنزل الله كتابا وحيدا عليهم ولا ما ولا ما ولا كل رسول أنزل عليه كتابا؟ كل رسول أنزل عليه كتابا. فتقول إيه بقى؟ وأنزلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. تقول فيه في الكتاب، بتقول ايه في الكتاب؟ جنس الكتاب، تقول جنس الكتاب. وإلا ليه؟ لأن كل رسول أنزل الله عز وجل معه الكتاب، يبقى يقال جنس الكتاب، جنس الكتاب. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله وأبناء.
يشرح بقى والعبارة دي، يشرح شيخ الإسلام هذه العبارة اللي هو بقى اقتران الإسلام بالإيمان. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. وظهران عندي بقوله مين اللي رأى؟ يقول العلماء اختلفوا المسألة. قلت من الذي اختلف في المسألة دي؟ من هو؟ قال الشيخ الألباني يقول. أقول بتقول أقول لك أهل السنة يقولون كذا وتقول قال الشيخ الألباني كذا، يعني وده خلاف. هؤلاء مساكين يا أخوان، مساكين. ولهذا تجد صلاح زران ده كل يوم له قول في هذه المسألة. يعني ترى يأتي يقول بكلام أهل السنة، وترى يرجع عن كلام أهل السنة، وترى يعود إلى كذا، مهتز في المسألة على حسب. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام:
الإيمان بضع وسبعون شعبة، يقول أفرد لفظ الإيمان، يعني ما ذكر الإسلام هنا، فدخل فيه الباطن والظاهر. قول لا إله إلا الله دخل فيها وهو ظاهر، إماطة الأذى عن الطريق دخل فيها وهو ظاهر، الحياء شعبة من الإيمان دخل فيها وهو باطن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقره مع قوله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، وفي الحديث مقرون باسم الإسلام. وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الباطن. فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام. وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء كما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها، زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم بالصواب.
لا تجعل إيمان للبطن دائما، ولكن الإيمان قد يطلق على الظاهر أيضا، فإذا أفرد دخل فيه الباطن والظاهر، وإذا اقترن بالإسلام كان هو للباطن وكان الإسلام للظاهر. نعم. فإن قال
قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا.
طيب نقف هنا. يقول هل يعلق جواز مسح الخفين بالحاجة؟ لا، هي رخصة لا يلزم فيها الحاجة.